وأوحى في كل سماء أمرها الذي أمره أمر به من فيها من الطاعة والعبادة. هنا من هنا نبدأ. أوحى في كل سماء أمرها، صرف المؤلف رحمه الله الأمر هنا إلى أمر إلى الأمر الشرعي لا الأمر الكوني، ولذلك قال أمرها الذي أمر به من فيها من الطاعة والعبادة. ويحتمل أن يكون المراد بالأمر هنا الشأن، أوحى في كل سماء شأنها، فيشمل أحوال السماء وأحوال من فيها، وهذا أعم مما ذكره المؤلف رحمه الله. وإننا نقرر قاعدة في التفسير، إذا ورد تفسيران في الآية أحدهما أعم أخذنا بالأعم، لأن الأعم ما يدخل فيه الأخص ولا عكس. فإذا قلنا شأنها صار أعم من أن نقول إنه أمرها الشرعي، لأن هذا أخص، فالحمل على الأعم أولى، على الأعم أولى. يقول جل وعلا وزينا السماء الدنيا بمصابيح، وهي النجوم، زيناها أي جعلناها زينة تسر من نظر إليها ويبتهج بها. وحفظا منصوب بفعل المقدر أي حفظناها حفظا من استراق الشياطين السمع بالشهب إلى آخر. قوله حفظا مصدر عامله محذوف التقدير، حفظناها حفظا. ومن أي شيء؟ قال الله تبارك وتعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها إيش؟ من كل شيطان رجيم. فيكون المراد بحفظها من الشياطين، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. وما شأن الشياطين بالنسبة للسماء؟ شأن الشياطين بالنسبة للسماء أنها تصعد، يركب بعضا إلى أن تصل إلى السماء، فتستمع إلى أخبار السماء وما تتحدث به الملائكة، ثم تنزل به إلى الأرض وتلقيه إلى الكهان الذين لكل واحد منهم رأي من الجن. والكاهن يأخذ هذا الخبر ويضيف إليه أخبارا أخرى ثم يحدث الناس بذلك. ومن المعلوم أن ما سمع في السماء لا بد أن يكون، فتكون هذه الكلمة الواحدة الصدق تكون مثارا لإعجاب الناس بالكهان والرجوع إليهم، ولهذا كانوا بالجاهلية يتحاكمون إلى الكهان. هذه هي قضية استراق السمع. ثم إن الله تعالى حفظ السماء وقت بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصارت الشياطين إذا حاولت السماء أرسل الله تعالى عليها شهابا يحرقها وتهلك. وهل بقي هذا الحفظ بعد موت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لا؟ يقال الله أعلم، لا ندري، لكنها حفظت في عهد النبوة من استراق السمع. أما الآن فالله أعلم، قد يكون ذلك وقد لا يكون، لأنه ليس هناك نبي حتى يختلط المسموع المسترق في الوحي الصحيح. يقول عز وجل ذلك تقدير العزيز العليم، ذلك المشار إليه ما سبق مما تحدث الله عنه من خلق السماوات والأرض، تقدير أي مقدر العزيز العليم، أو تقدير مصدر على حسابه، ويكون المشار إليه فعل الله لهذا الشيء. فعندنا الآن كلمة تقدير مصدر، يجوز أن تكون بمعنى اسم المفعول ويكون المعنى ذلك مقدر العزيز، ويجوز أن تكون مصدرا وهو فعل الله عز وجل، ويكون هذا أيضا معنى صحيحا، وكلاهما متلازمان، لأنه إذا كان هذا الشيء مقدر الله فهو من تقدير، الناتج عن تقدير. وقول العزيز قال في ملكه العليم بخلقه، فيها شيء من القصور، العزيز بملكه، والصواب العزيز يعني بذلك ذا العزة، والعزة قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام، وهي العزة ثلاثة أقسام: الامتناع، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. ما نهى عزة القدر؟ خطأ. نعم نعم، أي أنه ذو قدر عظيم وشرف عظيم لا يشارك في أحد. عزة القهر، نعم، القاهر الذي يغلب ولا يغلب. طيب عزة امتناع، نعم، يمتنع عن إله سوء أو نقص. أما قولها العليم فهي صفة مشبهة، ويجوز أن تكون من باب المبالغة، لأن فعيل يصح أن تكون صفة مشبهة ويصح أن تكون صيغة مبالغة. ومعناه ذو العلم، وعلم الله تعالى واسع، عالم بما كان وما يكون، لو كان كيف يكون. وقد سبق لنا الكلام عليه مرارا، لا حاجة إلى إعادته. فإن عرضوا نبدأ الآن في فوائد الآيات. من أين؟ طيب، من فوائد الآيات الكريمة في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. من فوائد هذه الآية تحقيق أن القرآن مثاني تثنى فيه المعاني المتقابلة، إذا ذكر ثواب المجرمين ذكر ثواب المتقين، وإذا ذكرت الجنة ذكرت النار، وهلم جرا، من أجل أن يكون الإنسان سائرا إلى ربه بين الخوف والرجاء. وهكذا ينبغي الإنسان في سيره إلى ربه أن يكون خائفا راجيا، لقوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فما سبب الخوف؟ سبب الخوف ذنوب الإنسان، إذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره خاف، كما قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي يخافون أن لا يقبل منهم. والرجاء إذا نظر إلى عفو الله وفضله وأنه جل وعلا حليم، رجع وقوي رجاؤه، فيكون خائفا بين الفعل، فيكون دائرا بين الخوف والرجاء. وقال بعض أهل العلم: في الطاعة يغلب جانب الرجاء، وفي المعصية يغلب جانب الخوف. وهذا له نظر قوي، لأن الإنسان إذا فعل الطاعة فينبغي أن يحسن الظن بالله وأن الله سيقبل منه فيقوى رجاءه. أما إذا هم بالمعصية فينبغي أن يغلب جانب الخوف حتى لا يقع في المعصية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإيمان وحده لا يكفي حتى يقترن بعمل، لكن إذا أطلق الإيمان شمل العمل، وإن ذكر معه العمل صار الإيمان، فصار العمل علانية والإيمان سرا، مثل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا جمع بين الإيمان والعمل، فيكون الإيمان في القلب والعمل في الجوارح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة دوام نعيم المؤمنين العاملين الصالحات بقوله: لهم أجر غير ممنون، أي لا يقطع، كما قال تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. ومن فوائد الآية الكريمة أن أجر الآخرة خير من أجر الدنيا وثوابها. وجه ذلك أن أجر الآخرة غير مقطوع، بل هو مستمر دائما وغير ممنون به أيضا، بل يعطى الإنسان بدون منة. وأما ثواب الدنيا فإنه بالعكس. ثم قال الله تبارك وتعالى: قل أئنكم لتكفرون إلى آخره. في هذا دليل على وجوب إعلان المؤمن ما عليه الكفار من الكفر بالله، لقوله: قل أئنكم لتكفرون. ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا تجوز مداهنة الكفار، وإن كانت المداراة تجوز لكن المداهنة لا تجوز. والفرق بينهما أن المداهنة سكوت الإنسان عن معصية العاصي فأنه يقول لك معصيتك ولي طاعتي فأنت أعمل وأنا أعمل، هذه مداهنة مصانعة لا تجوز. قال الله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لكن لا يجوز للمؤمن أن يداهن. أما المدارات فمعناه أن ينقل الإنسان مما هو عليه من المعصية شيئا فشيئا وهو غير راض بها، بل هو كاره ولا يرى أنه يجوز إقرارها بخلاف المداهنة. المداهنة في الحقيقة أشبه ما لها في وقتنا الحاضر ما يسمونه بالمجاملة أو بالعلمنة. العلمنة الآن العلمانيين يقول خل كل إنسان هو شأنه، الدولة دولة والدين دين، الدولة لا بد أن تتحد والدين لكل دينه، لا تنكر على الكافر ولا على الفاسق، خل كل إنسان يعمل ما شاء. فالمهم أن هذه الآية صريحة في أنه يجب أن ننكر على الكافرين كفرهم وأن لا نداهنهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي تأكيد ما يمكن أن ينفى أو يشك فيه. وجهه أنه أكد ذلك بقوله أئنكم لتكفرون، وإلا فيكفي أن يقول قل لقد كفرتم أو قل كفرتم، لكن لما كان هذا أمرا يشك فيه ويقال هؤلاء لم يكفروا بالله بل آمنوا به لأنهم يؤمنون بأن الله موجود وبأن الله خالق السماوات والأرض، لكن إذا لم يتبعوا شرعه فهم كافرون به ولو أقروا بوجوده. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل وبيان حكمته في خلق السماوات والأرض، حيث خلق هذه الأجرام العظيمة الكبيرة الواسعة في خلال 6 أيام. أما الحكمة فوجهه أن الله جل وعلا كان قادرا على أن يخلقها ليش؟ بلحظة واحدة كن فيكون، لكنه جل وعلا ربط الأسباب والمسببات وجعلها تتفاعل شيئا فشيئا حتى تنتهي. هذا من وجه، ومن وجه آخر أنه أخر ذلك ليعلم عباده التأني في الأمور. ومن فوائد الآية الكريمة أن خلق الأرض قبل خلق السماء، لأنه لما ذكر خلق الأرض في 4 أيام قال ثم استوى إلى السماء، وهذا كقوله تعالى في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. ولكن هذا يعارضه ظاهر قوله تعالى فأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، فهنا ذكر أن الأرض دحيت بعد خلق السماء. فهل المراد بالدحو شيء سوى الخلق، أو إن البعدية هنا بعدية ذكر، يعني كما يقولون هذا ترتيب ذكري وليس ترتيبا زمنيا؟ في هذا وجهان. الوجه الأول أن الدحو ليس الخلق بل هو شيء آخر، فسره الله بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها، هذا الدحو. وإخراج الماء والمرعى شيء زائد على الخلق والتكوين. وأما الوجه الثاني فإن البعدية هنا بعدية ذكر، وهو ما يعرف عند علماء النحو بالترتيب الذكري، ومنه قول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. فتجد الآن الترتيب على خلاف الترتيب الزمني، لكن هذا يسمى ترتيبا إيش؟ ذكريا. يحتمل وجهين، ولكن الوجه الأول أولى، أن يقال إن الدحو ليس الخلق، الخلق والتكوين شيء آخر، شيء والدحو شيء آخر. والدليل أن الله تعالى قال في الدحو مفسرا إياه قال أخرج منها ماءها ومرعاها. أفهمتم الآن؟ إذن لا معارضة بين الآيتين، لا معارضة بين الآتين لتنزل كل واحدة منهن نعم لتنزل كل واحدة منهما على وجه لا يعارض الوجه الآخر. وأعلم أنه ينبغي للإنسان إذا رأى آيتين ظاهرهما التعارض أن لا يسرع في الحكم بالتعارض، لأنه لا يمكن أن يتعارض أن تتعارض آيتان من كل وجه كما ذكرنا ذلك في أصول التفسير. ولكن ليتأنى وليتأمل وليفكر، فإن أدرك أن لا تعارض فهذا المطلوب، وإلا وجب أن يسأل أهل العلم، فإن لم يتبين له الأمر وجب عليه التوقف. وصارت هذه من الآيات المتشابهات التي يجب أن يقول فيها آمنا به كل من عند ربنا. وقد ذكرنا لكم فيما مضى أن من العلماء من ألف في الآيات التي ظهرت التعارض وجمع بينها، وذكرت لكم أن من أحسن ما رأيت ما ألفه الشيخ الشنقيطي رحمه الله دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المشركين أن نوع الكفر الذي حصل من هؤلاء المخاطبين الشرك، لقوله وتجعلون له أندادا. وجعل الأنداد له أنواع كثيرة، إما أن يجعل له أندادا في الذات فيقول إن الله له مثيل كما فعلت النصارى حيث قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وكما فعل الممثلة الذين مثلوا صفات الله بصفات خلقه، فإن هذا من الشرك. وقد يكون ندا في العبادة يعبده وإن كان لا يرى أنه مثل الله، لكن يعبده ويدعي أنه إنما عبده ليقربه إلى الله عز وجل. وقد يكون هناك أنداد في المحبة، يحب الشيء كما يحب الله. والعجب أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيحب الشخص ويتعلق به كثيرا ويقول أنا أحبه لله، والحقيقة أنه يحبه مع الله وليس لله. الذي يحب الشخص لله تكون المحبة الأصلية ما هي؟ محبة الله، وهذا أحبه لأنه يحب الله. لكن الذي يجعل قلبه منصرفا إلى هذا المحبوب لا يفكر إلا به ولا ينام إلا على ذكره ولا يستيقظ إلا بذكره، هذا ليس لم يحبه لله بل أحبه مع الله، وهذا الشرك. كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا إيش يحبونهم كحب الله. كذلك من الند أن يتعلق قلب الإنسان بالمخلوق خوفا ورجاء، لا محبة، خوفا ورجاء، بحيث يعتمد عليه في تحصيل معاشه أو في دفع الضرر عنه. وهذا يقع كثيرا ولا سيما بعد فتح المستشفيات، فإن أكثر الناس يتعلق قلبه في إيش؟ في المستشفى، تجد إذا مرض قال هيا أروح أخذ حبة أو حبتين، ما يقول يا ربي عافني أو يلجأ إلى الله، على طول روح محب حبة ولا حبتين ولا ثلاث، مع أنه ربما يكون هذا الطبيب الذي اعتمد عليه ورجاه كافرا ملحدا. هذا أيضا من اتخاذ الند لله. ولهذا كان ضرر المستشفيات الآن مع ما فيها من نفع وخير كثير والحمد لله، لكن كان فيها ضرر عظيم، لأن الناس الآن صاروا يعلقون آمالهم ويجلون آلامهم بإيش؟ بالمستشفيات. أبدا لو يجي الإنسان لو تبطه الشوكة نعم يلا المستشفى، طلعها بغفرك ولا طلعها بالنقاش في المستشفى. لا إله إلا الله. المرأة إذا طلق جهة طلق وصارت تطلق طلقا عاديا إيش يعمل؟ مستشفى. والمستشفى ماذا يقول؟ والله هذه مسألة خطيرة لابد من قيصرية، القيصرية هي شق البطن نعم، ثم يبقى عنده 10 شكوك في بطنها، إذا ولدت 10 أولاد يبقى هذا البطن ما يتحمل أي حمل، لا يحمل انفجر. كل هذا من من نوع من الشرك، لا تلجأ إلى المستشفى إلا للضرورة القصوى. اجعل رجاءك دائما معلقا بالله، وقل إن الذي خلقني وأوجدني أول مرة قادر على أن يزيل ما نزل به من مرض، أليس كذلك؟ وهو أقدر من كل أحد، يزيلها عز وجل بدون أي عملية وبدون حبوب وبدون مياه وبدون عبر. المهم أن اتخاذ الأنداد ليس خاصا بشيء معين، يكون في أشياء كثيرة. فإياك أن يكون لك ند، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. من عابده هذه؟ هل الإنسان يضع الدينار فوقه ويسجد له ويركع؟ لا، ولا كذلك الدرهم ولا الخميصة ولا الخميلة. لكن لما كان قلبه معلق بهذا الشيء، إن أعطي رضي وإن لم يتسخط صار عبدا لها. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان امتناع الند لله عز وجل بقوله: ذلك رب العالمين. وجه الامتناع أنه رب العالمين، وأي ند يكون رب العالمين؟ ما لا تقول يا أسامة؟ أجب، ما هو؟ أين ذهبت؟ تسمع ولكنك لا تعي، لأن القلب غير حاضر، أليس كذلك؟ نعم ولا بلاء؟ طيب، الظاهر أن المقترف بالذنب يعفى عنه. أقول في هذا، في قوله ذلك رب العالمين، دليل على إيش؟ على أنه لا يمكن أن يكون أحد ندا لله. لماذا؟ من يمكن أن يقال أنه رب العالمين؟ لا يمكن، فهو رب وما سواه مربوب، إذن ما سواه لا يصح أن يكون ندا له. ومن فوائد الآية الكريمة عموم ربوبية الله عز وجل لكل العالم بقوله ذلك رب العالمين. ومن فوائدها وجوب الخضوع له شرعا، كما أننا نخضع له قدرا، لأن هذا مقتضى الربوبية، أن تخضع لهذا الرب شرعا كما أنك خاضع له قدرا. كل خاضع لله قدرا، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هذا السجود إيش؟ القدر. فيجب أن تخضع له شرعا، وأن تتذلل له، أن تكون أمامه ذليلا كما كنت أمامه ذليلا في قدره. ومن فوائد الآية الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على عباده، حيث جعل في الأرض رواسب، أي ثوابت. ما الحكمة؟ الحكمة ذكرها الله في قوله أن تميد بكم، لولا هذه الرواسي لمادت بنا الأرض. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأرض تدور، أن الأرض تدور لقوله أن تميد بكم، لأن نفي الميدان دليل على وجود أصل الحركة، إذ لم يقل أن تتحرك بكم، أن تتحرك بكم، ونفي الأخص يقتضي وجود الأعم، كما قلنا في قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار، إنه دليل على أن الله يرى لكن لا يدرك، إذ لو كان لا يرى لوجب أن يقول لا تراه الأبصار، فلما نفى الأخص صار دليل على وجود الأعم. طيب، هكذا قرره بعضهم، وقال إن في الآية دليلا على أن الأرض تدور، لأن الله ألقى هذه الرواسي لتكون دورتها متزنة لا تتخلخل فتضطرب بالناس. ولكن هذا وإن كان قويا من حيث النظر، لكنه ليس متعينا، إذ يجوز أن يكون المعنى أن تميت بكم تضطرب ولو كانت واقفة. فالسفينة مثلا على الماء تضطرب ولو كانت واقفة. فيقول المعنى أن تميت بكم يعني أن تضطرب بكم، وسواء كانت تدور أو لا تدور. ولهذا ليس في الآية دلالة قطعية على أن الأرض تدور. فإن قال قائل إذا قلت إنه يحتمل أنها تكون دالة على أن الأرض تدور، فما جوابك عن آيات كثيرة تدل على أن الشمس تجري تطلع تغرب تزاور توارى تذهب، كل هذه الأفعال أسندت إلى الشمس. والأصل أن الفعل إذا أسند إلى شيء أن يكون قائما به، أن يكون قائما به. فيكون ظاهر القرآن أن الشمس هي التي تدور على الأرض. ترى الشمس إذا طلعت، إذا منها هي التي كانت مختفية ثم طلعت علينا. وهؤلاء الذين يقولون الأرض تدور يكون المعنى إذا طلعت، أي إذا طلعنا عليها، لأن نحن الذين نأتي إليها، أما هي ثابتة قارة يعني الشمس. قلنا يجوز أن تكون الأرض تدور والشمس أيضا تدور، جائز. وإذا كان الدوران بالعكس فظاهر أنه يتعاقب الليل والنهار، يعني مثلا كان الأرض تدور نحو الشرق والشمس تدور نحو الغرب، هذا ممكن بكل سهولة. فإن كانت تدوران إلى اتجاه واحد، فإن إحداهما إذا كانت أسرع من الأخرى تحقق اختلاف الليل والنهار. ومن قال إنه لا يمكن أن نقول إن الشمس تجري إلا إذا قلنا إن الأرض ثابتة لا تدور، فأما إثبات دوران الأرض مع دوران الشمس فهذا لا يمكن، فإن قوله غير صحيح. الإمكان ممكن ولو قلنا بدورانهما جميعا، لكن الشيء الذي نعتقده الآن أن الشمس أن الليل والنهار يحصل بتعاقب الشمس على الكرة الأرضية لا بتعاقب الكرة على الشمس، هذا الذي نعتقده إلى الآن، لأن هذا هو ظاهر القرآن، والقرآن صدر من الخالق عز وجل وهو أعلم بما خلق، ولا يمكن أن نحيد عن هذا قيد أنملة ما دام لم يظهر لنا أمر حسي لا يمكن التكذيب به. وعند بعضهم أي بعض الذين يقولون بدور الأرض يقول عندنا أمر قطعي بتليل الصواريخ العابرة للقارات، فإنها تقدر بتقدير معين بحيث يتماشى مع دوران الأرض فيصيب الهدف، وإلا لما أمكن. على كل حال هذه أنا أردت أن يعني أتكلم فيها بعض الشيء، لأنها في يوم من الأيام كانت مسارا للجدل بين الناس، بين طلبة العلم وبين عامة الناس وبين الذين لم يتمكنوا من العلم كثيرا. فنحن نقول أولا البحث العميق في هذا والجدل في هذا أمر إيش لا ينبغي ولا فائدة منه. ثانيا عندما ما نريد أن نحقق المسألة تحقيقا علميا نظريا ننظر إلى الآيات، فإذا كان ظاهر قوله تعالى أن تميد بكم يقتضي أنها تدور قلنا بذلك ولا حرج ولا مانع أن نقول هي تدور وكذلك الشمس لا مانع، فنكون أخذنا بظاهر القرآن في الشمس وبظاهر أن تميد بكم في الأرض. وإذا كان قوله أن تميد بكم لا يتعين أن يكون بحركتها، وإنما قد تضطرب وهي ساكنة قارة، فلا يبقى في الآية دليل على أن الأرض تدور. بعد نعم
لا يمكن على قولهم أن الشمس
نعم نعم نحن نقول لا نقرهم على أن اختلاف ليل النهار يكون باختلاف دورة الأرض، بل نقول هو باختلاف طلوع الشمس على الأرض.
ولا يمنع أن تكون الأرض مظلمة.
نعم ولا يمنع، لكن لو فرض أنه جاءنا دليل حسي ملموس على أن اختلاف الليل والنهار بسبب دورة الأرض لقلنا به، ويكون إضافة الأفعال هذه إلى الشمس على سبيل على حسب رؤية الإنسان لها. لا لا أنا أقول لا، هم يقول الشمس تدور في يعني في الجو و أو تدور حول نفسها. نعم
دورة سنوية
هي المهم. على كل حال ما يهمنا الكلام على أن من جهة القرآن. الآن إذا قرأنا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، هذه فيها أربعة أفعال أضيفت كلها إلى الشمس. الأصل أن الأفعال المضافة إلى الشيء أنها قائمة به، فالشمس لا تطلع. هم يقول لا، الشمس ما تطلع علينا، نحن الذين نطلع عليها بسبب
دوران الأرض.
يعني الآن مثلا اللمبة اللي فوقي يدي مثلا تظهر اليد مقابل لها الشمس طالعة، ثم تقول هكذا تغيب الشمس، يعني نحن غبنا عن الشمس ونحن طلعنا عليها. نقول إذا ثبت هذا ثبوتا قطعيا لا شك فيه فالقرآن لا يخالف الحس أبدا، وتفسر الأفعال المضافة إلى الشمس بحسب رؤية الرأي.
كيف تكون طاعة الكافر طاعة قدرية؟
نعم، أليس الله يأمره أن يكون مريضا فيمرض ويكون صحيحا فيصح ويموت فيموت؟
أحسن ما يقول تعالى قال تأتينا طائعين، هل هذا يعني يدل على أن الجمادات يعني تريد وتنطق؟
هذه ما وصلنا، بارك الله فيك.
وصلنا
لا يشهد قولهم أن نحن الذي نطلع على الشمس. قوله تعالى ثم أتى سبح إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب عين حمئة، أسند الفعل الشمس وفسر عنه بأنها في عين الرائد
وجدها تغرب
في عين حمئة.
نعم
وجدها تغرب تغرب الفعل أسند الشمس.
نعم
هذا وقال أنه عين الرأي ولا تغرب، إنما تغرب
تختفي عنه. إيه طيب
هل هي تغرب في عين
حمئة؟ إيش كيف تختفي عنه في البحر، لكن من في وسط البحر طبعا، ولهذا قال وجدها تغرب. خمس الأرض قبل الشمس.
الأرض قبل الشمس
الحكمة أن الله سبحانه ذكر السماء والأرض قبل السماء. نعم هذه ما وصلنا. الحكمة أن الله تعالى يذكر الأعلى قبل الأسفل، أما التحدث عن خلق السماء فبين الله تعالى أن الأسفل يخلق قبل الأعلى كالبناء. الآن عندما تريد أن تبني شيئا هل تبني السقف قبل تبني العمود؟ طيب فعند الذكر والتحدث يبين الأشرف والأعلى يقدم، وعند التكوين والبناء يبدأ بالأسفل لأنه هو الأصل. نعم انتهى الوقت. نعم
إعلان عن
إعلان. نعم
ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا إلا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنا نتكلم على فوائد الآيات السابقة من قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. وأخذنا عدة فوائد منها كم؟ ها؟ ثلاثة؟ إلى ما أظن ما وصلنا. هذا نعم. ومن فوائد هذه الآيات أن الله تعالى جعل الرواسي من فوق الأرض بما في ذلك من المنافع ودفع المضار الذي أشرنا إليه في أثناء التفسير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى بارك في الأرض، ووجه البركة ظاهر، فقد حملت الأحياء والأموات، وحملت من الدواب ما لا يعلم أجناسه فضلا عن أنواعه فضلا عن أفراده إلا الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن الله قدر في الأرض أقواتها، أجعلها مقدرة بقدر معلوم. ومن ذلك التقدير أن جعل في جهات من الأرض من الأقوات ما ليس في جهات أخرى حتى يتبادل الناس هذه الأقوات وتتحرك التجارة إلى غير ذلك من الفوائد. ولعله يشير إلى هذا قول الله تبارك وتعالى ولقد صرفناه بينهم يعني المطر ليذكروا. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن خلق الأرض تم في أربعة أيام لقوله تعالى في أربعة أيام سواء. ومن فوائدها أن الله تبارك وتعالى يجيب السائلين عن أسئلتهم أو يجيب السائلين أسئلتهم سواء سألوا بلسان الحال أو بلسان المقال، فالإنسان المتشوث إلى علم المسألة دون أن ينطق بلسانه يقال إنه سائل بلسان الحال، والإنسان الذي يتكلم باللسان سائل بلسان المقال. والسؤال عن خلق السماوات والأرض وكيف ذلك هذا يكون بلسان الحال ويكون بلسان المقال. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن السماء كانت قبل أن تخلق كانت دخانا، ثم حول الله هذا الدخان إلى سماوات لقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل على أحد القولين في تفسير استوى وهما إيش؟ قصد أو ارتفع. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل شيء قابل لمخاطبة الله عز وجل، أي قابل أن الله يخاطب، لأن الله خاطب السماء والأرض وهي جماد، وهي جماد قال ائتيا طوعا أو كرها، لكن نحن لو خاطبنا الجماد لعد ذلك سفها ونوعا من الجنون. أما الرب عز وجل فإنه يخاطب ما شاء من عباده من عاقل وغيره وجماد وغيره، لأن كل من خاطبه الله فإنه يفهم خطاب الله. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن كل شيء خاضع لله عز وجل سواء كره أم رضي، لقول ائتيا طوعا أو كرها. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أو الآيات كمال خضوع السماوات والأرض لله عز وجل، حيث قالتا أتينا إيش طائعين. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أنه يصح أن يعبر عن غير العاقل بما يعبر به عن العاقل إذا نزل غير العاقل منزلة العاقل، في قوله طائعين، فإن هذا الجمع جمع المذكر السالم لا يصدر إلا من عاقل، وغيره يقال طائعات وما أشبهها. لكن إذا نزل غير العاقل منزلته بالخطاب صح أن يعامل من معاملة العاقل. الأخ اقرب مع ما أنت مهمت هذا اللي عليه الطقية، اقرب اقرب لك أنت ادخل بالصف. من فوائد هذه الآيات الكريمة إثبات الطواعية والكراهية لغير العاقل لقوله ائتيا طوعا أو كرها. فهل هذا يعني أن لغير العاقل إرادة؟ نعم، الجواب نعم، لأن الطائع له إرادة، ومن يتصور الكراه له إرادة أيضا. وإرادة كل شيء بحسبه، وقد مر علينا أن الحصى تسبح بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تسبيح إلا بعد إرادة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في أحد يحبنا ونحبه، والمحبة أخص من الإرادة. وعلى هذا فهذه الجمادات التي نحن لا نفقه تسبيحها هي لها إرادة وتسبح الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن مدة خلق السماوات أقل من مدة خلق الأرض، مع أن السماوات أعظم، لكن لما كانت الأرض موضوعة للأنام كما قال تعالى والأرض وضعها للأنام، كان خلقها أكثر مدة لبيان عناية الله تعالى بهذه الأرض التي وضعها للأنام، وليعلم الأنام الذين على الأرض أن العبرة بالإتقان لا بالسرعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله أتم خلق السماوات حين أوحى في كل سماء أمرها ورتبها الترتيب المحكم المتقن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أو الآيات الكريمة أن الله تعالى خلق هذه النجوم لفائدتين: الفائدة الأولى زينة السماء، والفائدة الثانية إيش؟ حفظ السماوات من الشياطين، فهي تحفظ السماوات من الشياطين وهي كذلك زينة للسماء. هناك فائدة ثالثة ذكرها الله تعالى في سورة النحل في قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ولهذا قال قتادة وهو من أئمة التابعين خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. يقول تعالى نعم. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة كمال إتقان الله عز وجل لمخلوقاته لقوله ذلك تقدير العزيز العليم. وهذا التقدير لا شك أنه تقدير محكم متقن من جميع الوجوه. ومن فوائدها إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز العليم. وهذان اسمان يتضمنان صفتين هما العزة والعلم. وهنا نسأل هل في العزيز ما يسمى بالحكم أو بالأثر؟ الجواب نعم، بناء على أن من معناه عزة القهر، والقاهر لا بد من شيء، لا بد من شيء مقهور حتى يتم به القهر. فعلى هذا يكون الإيمان بهذين الاسمين يتضمن ثلاثة أمور: الأول الإيمان بالاسم اسما لله، والثاني الإيمان بالصفة، والثالث الإيمان بالصفة.